أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الأكارم، أحييكم مرة ثانية بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشركم ونفسي بأن مثل هذا المجلس وهذه الساعات التي يقضيها الإنسان طاعة لله تبارك وتعالى في بيت من بيوته، يذكر الله ويستمع أحسن القول فيتبع أحسنه، إنها من أعظم القربات وأعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك أن من جلس مجلسا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الغرض، أن تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فهنيئا لكم أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الأحبة في الله،
أول هذه الشبهات وهي قولهم إن السلف غير معصومين، وهذا حق، وفهمهم مصدر بشري فلا يقاس على ما مصدره الوحي، فكيف يقاس عليه في وجوب الاتباع؟ ومن ثم وجب التفريق بين الشريعة والفقه، فالشريعة مصدر رباني واجب الاتباع، والفقه مصدر بشري غير ملزم، وفهم السلف من الفقه البشري. هذه الشبهة بخلاصتها. أما الجواب عليها باختصار، فدعوى أن السلف غير معصومين فهذا الأمر لا نزاع فيه، ودعوى لا مبرر لها، ولم يقل أحد أن أفراد السلف معصومون، ولا أن أحدا غير الرسل أمره حتم على الإطلاق أبدا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: قد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم إلا الرسل. وقال: قد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معصوم ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا. أما ما أجمع عليه السلف، وهو المراد هنا كما تقدم بيانه في المراد بفهم السلف، فإجماعهم حجة وإجماعهم معصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولذلك فمذهبهم لا يكون إلا حقا. وعليه فيقول ابن تيمية أيضا: وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. فهم وإن جاز الخطأ من أحدهم، إلا أنه من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض، ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به. فالمحظور إنما هو خلو عصرهم من ناطق أو عن ناطق بالصواب، واشتمال على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال. وبناء على ذلك قامت القاعدة التي تقرر أن إجماع السلف على فهم النصوص هو المعتبر، وعليه سمي السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لأنهم يأخذون بالسنة المفسرة للقرآن وبإجماع الصحابة على معانيه، فاجتمعوا على ذلك ولم يتفرقوا، فسموا سنة وسموا أهل السنة والجماعة. وهذه نقطة مهمة في تفسير معنى أهل السنة والجماعة. ولماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ سموا أهل السنة والجماعة لأمرين: لأنهم يأخذون بالسنة المفسرة للقرآن وبإجماع الصحابة على معاني القرآن، فاجتمعوا على ذلك ولم يتفرقوا، فسموا أهل السنة والجماعة. أما التفريق بين الشريعة والفقه أو بين النصوص وفهم السلف لها بكون الأولى مصدرها الوحي والثانية مصدرها البشري، مصدرها بشري، فتكون الأولى معصومة والثانية قابلة للخطأ والصواب، فهذا التفريق من حيث الجملة صحيح، ولكنه يحتاج إلى تحرير وتفصيل، ولذلك سميت شبهة، فيها جانب من الصواب ومن الصحة، فصار فيها نوع من الإلباس، تحتاج إلى تحرير وتفصيل. أولا، لا شك أن ثمة فرقا بين الشريعة والفقه، فالشريعة هي الوحي المعصوم كتابا وسنة الواجب اتباع، أما الفقه فهو أفهام المجتهدين، وهو مشامل لمسائل الإجماع والخلاف، أما الإجماع فهو معصوم، وأما الخلاف فهو غير معصوم. والكلام هنا إنما هو في فهم عموم السلف للنصوص، وهو من الإجماع المعصوم وليس من الخلاف غير المعصوم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الفقه علم مصدره نصوص الشريعة كالكتاب والسنة، إضافة إلى المصادر التي أقرتها الشريعة كالإجماع والقياس وقول الصحابي وغيرها، وعليه فإن الفقه مرتبط ارتباطا وثيقا بنصوص الشريعة، منها يؤخذ وبها يصحح، ولا شرعية له بغير ذلك. الأمر الثالث أن ما يبلغه الفقيه من الشريعة إما أن يكون منقولا عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فيكون الفقيه مبلغا يجب اتباعه طاعة لله ورسوله، وإما أن يكون مستنبطا من المنقول عن صاحب الشريعة، ولذلك قال الشاطبي: إن المفتي شارع من وجه. كيف؟ لأنه ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغا، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع. وذكر عدة أدلة في بيان أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة أن الفقيه من أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهم أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى بسؤالهم للعمل بفتاواهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما لا شك فيه أن العلماء داخلون دخولا أوليا في أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم في آية النساء. والوجه الخامس أن هذا التفريق بين الشريعة والفقه يكون مبررا ومقبولا لو كان في سياق الرد على الذين يتعصبون لأقوال وآراء أئمتهم من الفقهاء، ولو خالفت النصوص الشرعية الصحيحة، فالنصوص أصل قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، ولا يفتقر إلى سواه، ولا يكون كلام العلماء أصلا قائما بذاته، بل يفتقر إلى نصوص الشرع لاعتباره واعتماده. وعليه فيقول الشاطبي أيضا أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، وما توفيقي إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. أما إذا جعل التفريق بين الشريعة والفقه ذريعة وسلما، وفي سياق التبرير لإعادة النظر في الأحكام الشرعية ودلالات النصوص، أو في سياق الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني مسايرة للعصر، وذلك في مقابل اتباع سبيل علماء الأمة المتقدمين، فإن هذا التفريق بهذا الاعتبار يكون مشكلا وملبسا، ويكون سبيلا إلى عزل النصوص عن فهم علماء الأمة لها، وذريعة ليتجرأ أهل الأهواء والجهلة ليقولوا ما شاءوا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة بشرية تلك الأفهام وعدم عصمتها. فهي كلمة كادت أن تكون ذريعة وسلما لباطل، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج: كلمة حق أرادوا بها الباطل. والنقطة السادسة أن من المقطوع به أن نصوص الشريعة في حاجة إلى علماء وفقهاء يشرحون هذه النصوص وينزلونها على الواقع ويستنبطون الأحكام منها، وإلا كنا كما قالت الخوارج في علي رضي الله عنه: إنه يحكم الرجال في كتاب الله. وإذا كانت النصوص تحتاج إلى الفقهاء لبيانها وتطبيقها والاستنباط منها، فمن الأحق بهذا البيان؟ لا شك أن كل عاقل سيقول الأحق به من كانت عنده الأهلية العلمية. فهل هناك أكثر أهلية من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك؟ وإذا وقع الخلاف في فهم بعض النصوص، فمن الذي يرجع إليه في بيان الحق؟ ولذلك يقول الشاطبي أيضا، ونحن نستشهد به كثيرا لأنه تعرض إلى هذه القضايا بإسهاب وبين فيها الكلام في جوانب متعددة، يقول: إن اعتماد فهم السلف الصالح للنصوص رافع للخلاف فيها من وجوه متعددة. الأول أن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، والنظر في إعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتما، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها إلى غير ذلك، فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم. الأمر الثاني أن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين فيها مؤدية أحيانا إلى الإشكال وإلى التعارض والاختلاف، وهو مشاهد معنا لأنه لا تعرض بين النصوص، ولا يرفع هذا الإشكال والتعارض إلا من فقه هذه النصوص، وهم أولى الناس بها، هم سلف هذه الأمة وفقهاؤها. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنه إذا وقع الخلاف بينهم، أنه قد وقع الخلاف بين السلف في فهم النصوص، بل قد وقع الخطأ في فهم بعضهم، وأخذ بعضهم من الإسرائيليات، فكيف نلزم باتباعهم؟ يقول: حصل بين السلف خلاف في فهم النصوص، وحصل من بعضهم خطأ في الفهم، وبعضهم اعتمد على الإسرائيليات، فكيف نلزم باتباعهم؟ شبهة. الجواب أننا قررنا في الجواب على الشبهة الأولى أنهم غير معصومين أولا، وما دام الأمر كذلك فاحتمال الخلاف بينهم وارد، بل وقوع الخطأ في فهم بعض النصوص عند بعضهم غير مستبعد، ولكن كلامنا هنا فيما أجمعوا عليه من الفهم ولم يختلفوا فيه، أو لم يعرف لهم مخالف في ذلك الفهم المشهور عنهم. هذا أولا. ثانيا، يجب أن نعلم أو أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا يتناول هذا وهذا، ولا معنى لبيان ألفاظه دون بيان معانيه، بل البيان المعاني هو المتعين، ولا يمكن بيان المعاني إلا بعد تبليغ الألفاظ. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب أو غيرها ولا يعرفون معانيه. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن كان قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، وهذه قاعدة. يعني ترى يريد في كلام العلماء أحيانا قواعد يمكن تصلح أن يسميها المعاصرون، لا أقول العصرانيون، يسميها المعاصرون تغريدات. فكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، والعكس كلما ابتعد الناس عن الحق كثرت الخلافات، وهذا كما هو واقع في عصرنا. التابعون تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما مر في قول مجاهد. ولذلك كان الخلاف بينهم في تفسير القرآن كان قليلا جدا. يوضح ذلك النقطة الثالثة، أن أكثر الخلاف الواقع بين السلف في فهم القرآن والسنة إنما يرجع إلى اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. ومعروف أن الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. ومن ذلك على سبيل المثال أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بغير ما عبر عنه الآخر، والمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى، فهي أسماء متعددة لمسمى واحد. وهذا نحو تفسيرهم على سبيل المثال، كمثال تفسير السلف للصراط المستقيم، فسره بعضهم بالإسلام، وفسره بعضهم بالقرآن، وفسره بعضهم بالسنة والجماعة، ونحو ذلك من مثل هذا التفسير. وهذه كلها اختلاف وتنوع، وكلها صحيحة، يشملها هذا المعنى ويشمل غيرها، فلا يعد هذا من الاختلاف المذموم واختلاف التضاد. ومثل تفسيرهم لوشاهد ومشهود وليال عشر وغيرها، فهي تفسيرات متعددة الألفاظ وضرب الأمثلة، وإن كانت لا اختلاف بينها وكلها صحيحة. الأمر الثالث، أن يذكر كل منهم في تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه، وهو من باب ما يسمى عند السلف بالتفسير بالمثال. وهذا لا يعني حصر النص في ذلك المثال، ولكنه من باب التقريب للسائل أو المستفسر، وهو من باب التقريب والتمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة. مثل تفسير بعضهم للظالم لنفسه بأنه المؤخر للصلاة عن وقتها، والآخر قال هو البخيل، والثالث قال هو الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، ونحو هذه. فهذه الأقوال غير متنافية، وكلها داخلة في مفهوم الظالم لنفسه، والمعنى شامل لها ولأكثر. فهذا غالب اختلاف السلف في تفسير معاني القرآن. الثالث، أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا يتنافى مع الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا، أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا، مع أنهم قد يطلقون أحيانا أن هذه الآية نزلت في كذا ومرادهم أن هذا داخل في هذه الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بها بهذه الآية. الوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة، أن يقال أما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تضاد وهو قليل جدا بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، وعلى وجه الخصوص في مسائل الاعتقاد فإنهم لم يختلفوا إلا في مسائل محدودة وقليلة جدا ليس فيها من مسائل الأصول شيء. وعليه فإن أقوال الصحابة إذا انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وإن لم يكن قول بعضهم حجة على مخالفه على مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون بذلك. وإذا كانت المسألة اجتهادية لم يرد نص صريح في بيانها، وإنما تفهم في عموم النصوص ومقاصد الشريعة، فلا شك أن اجتهاد أحدهم في مثل هذه المسألة أولى من اجتهادنا إذا لم يكن له مخالف منهم، وهذا كما قلنا في كلام الإمام الشافعي فيما تقدم. وكان من أصول الإمام أحمد إذا اختلف الصحابة تخير بين أقوالهم أو نخير بين أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، وإذا فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم فيها بقول. وفي المسألة تفصيل ليس هذا مقامه. أما دعوى الإسرائيليات والوجه الخامس التي نقلها بعضهم، فالأصل فيها مع قلتها أنها ليست فهما منهم لنصوص الشريعة، وإنما هي آثار نقلها بعضهم عن بعض أهل الكتاب، والموقف السلفي منها واضح كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهي على ثلاثة أنواع: منها ما له شاهد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا لا مانع من قبوله، ومنها ما يدل على بطلانه الكتاب والسنة فهذا يجب اطراحه ورده، ومنها ما ليس في الكتاب والسنة ما يدل على قبوله ولا على رده فهذا يتوقف فيه مخافة أن يكون حقا فيرد أو باطلا فيقبل. أما الشبهة الثالثة فزعمهم أن التزام فهم السلف يؤدي إلى الجمود والتقليد وإلى إغلاق باب الاجتهاد واستنباط أحكام النوازل وغيرها. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: أولا، أن الزعم بأن التزام فهم السلف يؤدي إلى الجمود والتقليد وإغلاق باب الاجتهاد في النوازل وغيرها فهو زعم باطل وفرية ظاهرة وشبهة داحضة تدل على جهل القائل أو تجاهله بمنهج السلف المنادي بالتزام فهم السلف للنصوص الشرعية، لأن اتباع هذا المنهج هو الذي كسر أغلال الجمود والتقليد والتبعية بغير دليل والتعصب لآراء الرجال، وهم الذين فتحوا باب الاجتهاد لأهله، وهذا ما فهموه من فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، لأن جاء في مرحلة نادى من ينادي بإغلاق باب الاجتهاد والاقتصار على ما ذكر في كتب الفقه المذاهب الأربعة دون غيرها. من الذي كسر هذا الجمود والتقليد؟ هم أتباع المنهج السلفي، هم الأئمة الذين فتحوا باب الاجتهاد بعد أن حاول أن يغلقه بعض المتعصبين للمذاهب، فهذا مخالف لمنهج السلف تماما وهو افتراء عليهم. وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النصوص في هذا مشهورة، وفي ذلك يقول ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وأيضا قال: أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعه، فيما بين ذلك. وسئل عن الإمعه فقال: كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر، هذا مفهوم الإمعة في الجاهلية، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، يعني الذي يقلد دينه الرجال. الإمعة هو الذي يعني يقدس شخصا من الأشخاص، فالحق ما قاله والباطل ما نهاه، وهو المرجع الأول والأخير في فهم دينه. هذا هو الإمعة في فهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود ابن عباس يقول: ويل للأتباع من عثرات العلماء، الله المستعان، ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله، ثم تمضي الأتباع يعني على رأيه الأول الذي لم يرجع عنه، ويقول: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. ونصوصهم في هذا المعنى يصعب حصرها، فهم الذين كسروا ربقة التعصب والجمود وإغلاق باب الاجتهاد، لكن بضوابط كما سيأتي الكلام فيما يلي. والأئمة الأربعة كلهم نصوصهم واضحة في النهي عن تقليدهم بغير معرفة الدليل والبرهان الذي قالوا به. وحتى في العصور المتأخرة، يعني بعد الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي أبو حنيفة، كلهم نهوا عن تقليدهم بغير معرفة دليلهم ومأخذ قولهم. على منوالهم سار على خطاهم واتبع منهجهم من جاء من بعدهم من أئمة المنهج السلفي الداعين للالتزام بفهم السلف الصالح، كابن تيمية وابن جرير الطبري قبله، وابن عبد البر قبله، والبغوي والسمعاني وابن القيم وابن كثير والذهبي والأئمة، كلهم يحاربون الجمود وإغلاق باب الاجتهاد. وفي العصور المتأخرة الإمام محمد عبد الوهاب، الإمام الشوكاني، الصنعاني، أعلام الدعوة السلفية المعاصرة، وقد لقوا في سبيل نبذ التقليد ومحاربة التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد لمن هو أهله من العنة والمشقة والحرب الشعواء ما هو ظاهر للمتأمل، كدعوى انتحال مذهب خامس والخروج عما كان عليه العلماء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على متأمل. الآن أكثر الادعاء على الوهابية كما يزعمون، يقولون إن ابن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس. لماذا؟ لأنه كسر الجمود وإغلاق باب الاجتهاد في قضايا هي في غاية الأهمية، والواجب هو إبراز الدليل واتباعه لا الجمود على ما سطره المتقدمون أصابوا الحق فيه أو أخطأوا. الوجه الثاني من ردي على هذه الشبهة أن الاجتهاد المنضبط فيما لا نص فيه ضرورة شرعية، إن عقد الإجماع على وجوبه إلى سقوط التكليف، وذلك بفناء الدنيا. والإجماع على وجوبه منقول عن الصحابة، وهو الاجتهاد فيما نزل في الأمة من نوازل وأمور تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، فهو إجماع متقدم، ولا عبرة بمخالفة من خالف من المتأخرين ومقلدة المذاهب الذين قالوا الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، وقالوا بإغلاق باب الاجتهاد. والحكمة من فرضه على المسلمين كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الاجتهاد، الحكمة في فرض الاجتهاد، يقول ابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم في هذا الأمر، وهو طبعا أمر ضروري لإقامة الحياة الطبيعية لهذه الأمة على أساس دينها الحنيف وشريعتها الربانية التي لا بد من بيان ما يستجد فيها من قضايا مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي في هذه المستجدات والقضايا، وهذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل الاجتهاد من أهل العلم الشرعي. الوجه الثالث كما تقدم أن الملتزمين بفهم السلف الصالح هم الذين فتحوا باب الاجتهاد بعد إغلاقه، وهم الذين حاربوا التقليد والتبعية بغير دليل ولا برهان، إلا أنهم لم يتركوا الحبل على الغارب كما يقولون، ليدعي كل مدع ما شاء في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يريد، ويتلاعب بدين الله تعالى وشرعه باسم الاجتهاد، وكأنه حما مستباح لكل راتع، بل حددوا الاجتهاد فيما يكون، وقرروا القاعدة التي حاول نقضها المتأخرون لاجتهاد في مقابل النص، وبينوا من هو المجتهد وما هي شروط وضوابط الاجتهاد، وكانوا في ذلك وسطا بين طرفين. لهم مع بعض الأصوليين المتأخرين المقلدة الذين وضعوا شروطا تعجيزية مؤداها إغلاق باب الاجتهاد ولكن بصورة غير مباشرة، ووضعوا شروط لا تتوفر يمكن في أبي بكر وعمر، والتي لا يخفى أن مستندهم في اشتراط هذه الشروط ليس نصا من كتاب ولا سنة، بأن هذه الشروط لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة، بل لقد تمادى الأمر ببعضهم حتى منع الاجتهاد مطلقا، وأنه ينبغي التوقف عن التطاول إليه حتى يجيء المهدي المنتظر، مهدي الزمان، فيفتح بنفسه باب الاجتهاد كما قال أحدهم، وما في داعي لأن يذكر. ولهم في الطرف الثاني مع الفوضوية التي ينادي بها هؤلاء العصرانيون، التي تنادي بفتح باب الاجتهاد لكل مفكر بعد أن كان امتيازا يحتكره الفقهاء، حتى يستطيع المفكر باسم الاجتهاد كما يقولون أن يتحكم في النصوص الشرعية ويحدث لها من المعاني المستجدة ما يروق له متجاوزا في ذلك الفهوم السالفة السابقة، بل كانوا في وسط بين هذين القولين الشاذين المتطرفين، لا فتح الباب على مصراعيه لكل مدع ولا إغلاقه للمتعصبة كما قالوا، وإنما الاجتهاد في محله ولأهله بضوابطه الشرعية المعروفة. النقطة الرابعة والوجه الرابع من وجوه الرد على هذه الشبهة أن الشارع الحكيم قد فرق بين الاتباع والتقليد، فأثنى على الاتباع وهو أصل من أصول أهل السنة في التعامل مع النص كما تقدم معنا، وذم التقليد. قال الحافظ بن عبد البر، قال أبو عبد الله بن خويزمنداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، يعني الاتباع من غير دليل ولا برهان، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه الحجة. وقال في موضع آخر: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبع له. وهذا ضابط دقيق بين الاتباع والتقليد، وهو أنك تتبع هذا القول لدليله لبرهانه الذي يظهر لك أنه صحيح. أما التقليد فهو الاتباع من غير دليل ولا برهان. أثنى الله تعالى على الاتباع وذم التقليد، وجاء التقليد الذي نهى عنه السلف وذموه على ثلاثة أنواع: الأول الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء والشيوخ وغيرهم، فهذا من التقليد المذموم. التقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ منه، كتقليد من ليس أهلا لأن يقلد. والثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، وقد ذم الله عز وجل هذه الأنواع الثلاثة في كتابه. الوجه الأخير في رد هذه الشبهة أن أصحاب هذا الاتجاه العصراني الذين يعيبون على أهل السنة اتباعهم والتزامهم بفهم السلف الصالح ويرون أن ذلك من التقليد المذموم، نجد الكثير منهم قد وقع فيما اتهم به غيره، فنجد عندهم أسماء تتكرر كثيرا يعتمدون عليها ويقلدونهم في منهجهم المبتدع في الاستدلال والتعامل مع النصوص الشرعية كالجويني والغزالي والرازي وابن رشد والأفغاني ومحمد عبده وأمثالهم من هذه الشخصيات. في مقابل ذلك نجد قلة استشهادهم بأقوال الصحابة والتابعين أو الأئمة المعروفين الذين لهم قدم صدق في العالمين. الشبهة الرابعة أن التزام فهم السلف في زعمهم يخالف ما أمر الله تعالى به من تدبر القرآن الكريم، وهذه الشبهة يعني الجواب عليها أن الأمر بالتدبر أمر شرعي حتمي لا خلاف فيه، والآيات في هذا المعنى صريحة، وأن أتباع المنهج السلفي هم الذين يأمرون بالتدبر، ولكن الالتزام فهم السلف يضبط الاستنباط والتدبر، فيبقى التدبر مضبوطا بضوابطه مثل ما ذكرنا في الاجتهاد، ليس لكل أحد، يحدد مساره ويوجهه إلى الوجهة السليمة حتى لا يتقول متقول ويقول في كلام الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه ما لا دليل عليه، كما عند الصوفية وإشاراتهم الباطنية وضلالاتهم وغيرهم الطوائف. وقد تبين أن من فسر القرآن أو الحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله تعالى، وهذا كما مر معنا في كلام ابن تيمية فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو التقول على الله بغير علم. الوجه الثالث ما تقدم إنما هو في الفهم الذي اتفق عليه السلف أو لم يذكر عنهم فيه خلاف، أما ما اختلف في فهمه السلف ونقل عنهم الخلاف في ذلك فلا بأس على الخلف من أن يجتهدوا ويتخيروا الأقرب إلى الصواب مما نقل إليهم من الفهوم. الرابع أن الالتزام بفهم السلف الصالح هو شرط أساس لصحة التدبر والاستنباط الصحيح، فلا بد الاستنباط والتدبر من معرفة المعنى الصحيح للنص كما تقدم، وهذه المعرفة لا بد أن تكون سابقة للاستنباط والتدبر، والمعنى الصحيح هو ما فهمه السلف الصالح من ذلك النص، ولذلك ذكر العلماء ضوابط وشروطا للاستنباط الصحيح، منهم شيخ الإسلام وابن القيم والشاطبي ومن متأخرين على الفاسي وغيرهم، وهي التي تضبط ذلك التدبر، لأن التدبر الصحيح مبني على المعنى الصحيح، أولا يعرف المعنى ثم يتدبر ويستنبط منه. المعنى الصحيح هو ما فهمه السلف الصالح. هذه الضوابط التي أقرها العلماء، أولا ألا يناقض هذا المعنى المستنبط ما ورد عن الصحابة في تفسير الآية، وهذه مرت معنا، لأنه لو ناقضه للزم منه لوازم ذكرناها فيما تقدم. الثاني أن يكون موافقا للسان العربي، والثالث أن يكون له شواهد من القرآن والسنة. النقطة الخامسة بناء على ما تقدم، فإن القول بإحداث فهم جديد للنص الشرعي لم يقل به السلف، هذه مر الكلام فيها مما تقدم. الوجه السادس الالتزام بفهم السلف لا يمكن بحال أن يحول دون تدبر القرآن الكريم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى، بل يضبطه ويصحح مساره، ومن مجالات التدبر ما ذكرناه فيما تقدم من جهة دلالة النصوص، ومن جهة استنباط الأحكام للنوازل، ومن جهة الاختيار والترجيح بين المعاني التي اختلف فيها السلف، ومن جهة نظر القارئ إلى حاله أمام هذه النصوص كما تقدم. أما عن الشبهة الخامسة، قالوا إن التزام فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل وتعطيله وتوقف الحركة العلمية، مع أن العقل هو أول الأدلة، وليس ذلك فقط بل هو أصلها الذي يعرف به صدقها. والقرآن لم يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه. واعتبروا أن السلف يعارضون العقل ويعارضون استعمال العقل في فهم النصوص الشرعية. هذه الشبهة يرددها من يسمون أنفسهم بالعقلانيين قديما وحديثا على اختلاف مشاربهم، في مقابل من يصفونهم بالنصيين، وهي شبهة مستوردة من الفلاسفة المتقدمين ومن المفكرين الغربيين في العصر الحاضر، وقد ظهرت عند المعتزلة وتلقفها العصرانيون المتأخرون في هذا المقام. والإجابة على هذه الشبهة يطول الحقيقة في الكلام عليها، لكن الذي نريد أن نشير إليه ما يلي: أولا، أن العقل المقصود هنا والذي يعنيه السلف في أطروحاتهم وتقريراتهم هو تلك الغريزة الإنسانية التي يعلم بها الإنسان ويعقل، وهي كقوة البصر في العين والذوق في اللسان، فهي شرط في المعقولات والمعلومات، وهي مناط التكليف، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات. وأما عند غيرهم فهم يختلفون في ضبط معنى العقل. الأمر الثاني، أن العقل عند السلف هبة من الله سبحانه وتعالى ومنة ربانية أكرم الله تعالى بها الإنسان وفضله بها على كثير ممن خلق، وجعله مناط التكليف، وشرع له من الأحكام ما يكفل حمايته باعتباره أحد الضرورات الخمسة التي أنزلت الشرائع من أجل المحافظة عليها، وحرم ما يضعفها أو يؤدي إلى الإخلال باستعمالها. الأمر الثالث، للعقل عند علماء السلف أهمية كبيرة، فهو كما يقول الإمام الشافعي، يقول: آلة التمييز، العقل هو آلة التمييز، وهو آلة العلم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح. ولهذا فهو عندهم شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال به، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك. الوجه الرابع، العقل عند السلف هو جزء من الإنسان المخلوق، ومن ثم فإن المعرفة الناتجة عنه تبقى دون العلم الذي يقدمه الوحي. إنه علم الإنسان أمام علم الله تعالى، وهي معادلة واضحة وعقلية. العقل علم الإنسان والوحي علم الله تعالى، فهل يقدم علم الإنسان على علم الله عز وجل؟ هذه نقطة مهمة جدا في فهمنا لمنزلة العقل من الدين. فهو غير معصوم من الزلل، وهو آلة إدراكية محدودة كمحدودية الحواس، له حدود لا يتجاوزها. ويقول الشافعي الشاطبي في هذا: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف يكون. فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوى بما لا يتناهى. الوجه الخامس، أن احترام السلف للعقل أنهم لم يزجوا به فيما لا يحسنه، ولا يملك آلته، ولا يدخل في طوره، وإنما استعملوه فيما أمرهم الله تعالى باستعماله فيه. فإن الله تعالى وجه عقول المسلمين إلى أولا استمداد دينه من مشكات النبوة، فالعقل يأخذ دينه من مشكات النبوة، وبين أن ركونه إلى عقله واعتماده عليه وخاصة في المجال العقدي والأمور الغيبية هلكة وضلال وظنون وأهواء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. العقل السليم يقرر التسليم للنص الشرعي ويأبى المعارضة والرد لما ورد عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من استعمالات العقل التي أمرنا بها الشارع هو في تدبر والتفكر والاعتبار في كتاب الله تعالى المتلو إيمانا وتصديقا وفهما وإدراكا واستنباطا، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا من استعمال العقل المشروع. وذم من عطلوا عقولهم وقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والأماني هي التلاوة المجردة، يعني من غير تدبر لمعناها. الوجه الثالث من استعمال الصحيح للعقل هو تدبره وتفكره واعتباره في آيات الله المجلوة في الكون والحياة البشرية والمادية، والتعرف على سنن الله تعالى فيها وتسخيرها للجنس البشري. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الوجه السادس، ولذا كان المكان الطبيعي للعقل مع الوحي عند السلف أن يكون تحت الوحي تابعا ومسترشدا ومستبصرا ومستنيرا، فالوحي هو الحاكم والموجه له وله السيادة، والعقل تابع يمارس دوره في حدود صلاحياته التي رسمها له الوحي وفي ظل توجيهاته، ولا يمكن أن يستقيم سيره إلا من خلال هذه التبعية، فإن التزم بها وأتمر وأثمر وأبدع، وإن خرج عنها كان وبالا على نفسه وعلى من اتبعه. الوجه السابع، أن اختلاق مشكلة تعارض العقل والنقل هذا تزييف للحقيقة مبني على تصورات خاطئة مشوهة لكل من العقل والوحي على حد سواء، وهو في ظن المجتهد والناظر نفسه، وليس في الواقع واقع الأمر، وهو نتيجة جهلين عظيمين، جهل بالوحي وجهل بالعقل. أما الجهل بالوحي فإن المعارضة لم يفهم مضمونه وما دل عليه، بل فهم منه خلاف الحق، ولذلك رأى أنه يخالف العقل. وهو أيضا جهل بالعقل، لأن العقل السليم لا يمكن بحال أن يعارض الوحي الرباني من عند الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا يقتضي التسليم المطلق للوحي بدون معارض، كما مر معنا فيما تقدم. إذن المنهج السلفي المبني على فهم السلف الصالح يقوم على ضبط عقل المسلم بضوابط يحسن فيها عمله ويضبط فيها تصرفاته، بضوابط خلقية ومنهجية وبأصول عقدية وتشريعية، يقوم بتطهيره من جوانب التي قد تعكر صفوه وتؤخر سيره وتحرف مساره من بدع وخرافات وفلسفات وأهواء، ثم هو بعد ذلك يدفع بالعقل لينطلق في الارتقاء والبناء تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد وتشييدا للبناء النافع. فهو مسلك وسط كما هو شأنه في سائر أموره، يرفض المسلك الذي يغلو في تقدير العقل وتمجيده وإعماله في غير مجاله التي حددها له الشارع، كما يرفض إهماله والتقليل من قيمته وأهميته وتعطيله من وظيفته التي خلقه الله لها وكلفه بها. فالسلفيون هم العقلانيون كما قال الشيخ جعفر إدريس في مقال له: السلفيون هم العقلانيون. ذكر مقولة في غاية المتعة والقوة يعني الحجة في أن أصحاب المنهج السلفي هم الذين استعملوا العقل في مساره الصحيح، أما الذين اطرحوا العقل جانبا وبنوا دينهم على رؤى ومنامات وخرافات فهؤلاء من يعني خالف العقل واستعماله، والذين قدسوا العقل وجعلوه حكما على الوحي فهم الذين أيضا حادوا عن الصراط المستقيم المعروف. على كل النقطة هذه الكلام فيها يطول، لكننا نقتصر على هذا الجانب. والشبهة السادسة أن التزام فهم السلف يقول دافع الحماس وتقديس الأشخاص وغريزة حب الآباء والأجداد، وليس يعني طلبا للحق والوصول إليه. وهذا الكلام الجواب عليه يتلخص فيما يلي: أن إضفاء القداسة على أقوال السلف وما ورد عنهم فهذا قصور في الممارسة المنهجية، وفيها كلام لا يطول الكلام فيه هنا، لكن هذه القداسة والتعظيم التي أضافها المنهج السلفي على النصوص الشرعية، يقول إنه جعل النصوص قداسة وتعظيم، يعني تحول بين إمكانية النظر فيها ونقدها بميزان النقد المنهجي المعاصر. فنقول إن الذي أضفى هذه القداسة والتعظيم على النصوص التي احترمها وقدسها السلف هي النصوص الشرعية ذاتها، وهو الدين، وهذه سمة من سمات المنهج السلفي العظيم ومن خصائصه، لأنه يقدس ويعظم النصوص الشرعية على خلاف مناهج أهل الأهواء الذين يقللون من قيمة النصوص ولا يقدسونها ولا يعظمونها. الثاني أن من تعظيم هذه النصوص هو حمايتها وحراستها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الثالث أن الله تعالى قد شهد بفضل السلف الصالح وأثنى عليهم كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التعظيم والتقديم مبني على الأدلة الشرعية. الرابع أن هذا التعظيم أيضا منضبط بالضوابط الشرعية التي تمنع من الانجراف إلى الغلو والعصمة والابتداع أو الجفاء والاستخفاف والازدراء كما عند الآخرين. النقطة الخامسة أن تعظيم فهم السلف لم يكن دون وعي كما قال بعضهم، وليس لكونهم الآباء والأجداد، وإلا لم تد هذا التعظيم لمن قبلهم من المشركين، فهم آباء كما فعل القوميون، أو لابتدأ بالخلف من الآباء والأجداد الأقربين وقدم فهومهم على فهوم غيرهم من المتقدمين، وإنما كان هذا التعظيم لاعتبارات وضوابط شرعية دلت عليها النصوص الشرعية. أسأل الله عز وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه، وأن يكون من العلم النافع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.